بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وإن مما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كثيرا من المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، التي جاءت بالابتعاد عن كل ما يخدج التوحيد، ثم يزداد أسفا حين يرى قليلا أو كثيرا من المشايخ يقرونهم على تلك المخالفة بدعوى أن نياتهم طيبة، ويشهد الله أن كثيرا منهم قد فسدت نياتهم وران عليها
نياتهم طيبة. ما لنا العلماء لا يتدخلون في النيات ولا في القصود، إنما الحكم على أقوال وأفعال، إنما الحكم على أقوال وأفعال، ما لهم دخل بالنيات والقصود، هذه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما يحكم على قولك، ما يحكم على نيتك، فرب النوايا يحكم عليها. نعم.
وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ، بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوة الباطلة.
الله، تجد الفتن يا أخواني أعظمها يرجع إلى المشايخ. مشايخ عبدوا من دون الله لما ماتوا ونصبوا لهم أنصابا وكذا وصوروا تصاوير، فكان الغلو في المشايخ من جهة العبادة سببا في الشرك، وكان الغلو في المشايخ من جهة الاتباع سببا في الانحراف. ولهذا الطاغوت من هو؟ ها؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، والثلاثة في المشايخ، من معبود فعبد المشايخ، عبدوا على مر العصور الغلو في الصالحين، او متبوع غلو فلا تخطئه وتجعل قوله حجة وإن لم يكن هذا بلفظك، هذا بعملك. الحقيقة الحجة عندك ما هو قال الرسول قال السلف، الحجة عندك قال شيخك أو مطاع قد يأمرك بمعصية فتقول سمعنا وأطعنا. ففي الاتباع والطاعة والعبادة فتنة المشايخ تقفز، لهذا سبحان الله هي فتنة لكل مفتون. صدق من قال اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. صدق من قال هذا من السلف، العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنة المشايخ دائما. ولهذا لا تناقش واحدا الآن إلا وتجد المناقشة تنسحب إلى ماذا؟ إلى المشايخ. هذه مشكلة، فتنة. ولهذا إن لم يضبط هذا الباب يزل الإنسان وانحرف. إن لم تكن العلاقة مع شيخك هي العلاقة الشرعية القائمة على الاتباع للحق وإسقاط قواعد الشرع في هذا الباب، حصلت طاغوتية بحسبها. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لماذا هذا فتن؟ بسبب شيخه، يرى أن شيخ هذا أفضل شيخ فصار وراءه في بدعه وضلالاته، فكتاب وسنة فهم سلف الأمة. ولكن نعم هذا منهجنا، لكن شيخنا أفهم الناس للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أنا ما أفهم مثل ما يفهم شيخنا، يبقى هو كتاب وسنة بفهم السلف الصالح ده شعار، لكن البوابة لذلك شيخه، فشيخه هو الذي يصدر فهمه، وشيخه لا يخلي بينه وبين الكتاب والسنة بفهم السلف، لكن يقول له احذر احذر، فليس كل واحد يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لابد أن نجتمع حول أهل العلم وأهل العلم، وكل هذا ليقدس أقواله. فهو يعلم القاعدة تعليما صحيحا، لكن يطبق القاعدة تطبيقا طاغوتيا مع طلابه، بل ربما إذا اعترض طالب انطرد، فيكون هذا درسا لكل واحد. درسا لكل واحد. نعم.
ورانا عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ، بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوة الباطلة. أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقعوا في ضيق جاءوا إلى ميت يرونه صالحا فيدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله وما لا يقدر عليه إلا الله، بل إذا زلت قدم دابتهم نادوا يا الله يا باز، بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما بعض صحابة يقول له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا.
فإذا كان من قال ما شاء الله وشئت، مع أن المشيئة ثابتة للعبد، لكن هذه المشيئة الثابتة للعبد إنما هي مشيئة تابعة وليست مشيئة مقارنة. فما شاء الله وشئت هذه مشيئة مقارنة لمشيئة الله، أما ما شاء الله ثم شئت هذه مشيئة تابعة لمشيئة الله فقط، الواو والفاء. وقف النبي وقال اجعلتني لله ندا، فما بالك بمن يقول يا باز يا جيلاني يا بدوي يا حسين. نعم.
فإذا كان هذا إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على من آمن به صلى الله عليه وسلم فرارا من الشرك، فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس قولهم يا الله يا باز، مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشئ؟ ولماذا نرى العامة يقولون دون أي تحرج توكلنا على الله وعليه وما لنا غير الله وأنت؟ ذلك لأن هؤلاء المشايخ إما أنهم مثلهم في الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه، وإما أنهم يدار لهم بل يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي على وظائفهم ومعاشاتهم، غير مبالين بقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا حسرة على هؤلاء المسلمين، لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد وسببا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانها، ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم أهواءهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم، فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور. فقد جاء في كتاب دعوة الحق للأستاذ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، وقد سجل على المسلمين هذه الوثنية المستشرق الإنجليزي اللئيم إدوارد لين في كتابه المصريون المحدثون، فقال ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما عدا الوهابيين للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند لهما في القرآن أو الأحاديث.
شهادة حق من حافظ، ما عدا الوهابيين يشهد أن الوهابيين هؤلاء ما يتعلقون بالأولياء ولا يذهبون إليهم طالبين منهم الدعاء والاستغاثة والنصرة وكذا، طبعا مع كذبه بأن طائفة تسمى بطائفة الوهابيين. نعم.
قال
هؤلاء هم الموحدون. نعم.
احتراما وتقديسا لا سند لهما في القرآن أو الأحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم، ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة، وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة، ويقام فوق القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى تركيبة، أو من الخشب ويسمى تابوتا، ويغطى النصب عادة بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية، ويحيط به قطبان أو ستر من الخشب يسمى مقصورة، وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن، إلا أن أكثرها يحتوي على آثار قليلة له، وبعضها ليست إلا قبورا فارغة.
نعم أقيمت. فاهم فاهم فاهم. نعم ودارس أن بعض هذه القبور أو كثير من هذه القبور لا يوجد فيها أحد، فارغة. نعم.
وبعضها ليست إلا قبورا فارغة أقيمت تذكارا للميت إلى أن يقول. وقد جرت العادة أن يقول المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبيضها وزخرفتها وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد، وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعل اليهود.
نعم كما يقول الشيخ، قلت هذا من بعضهم، وأما الآخرون فيفعلون تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل بزعمهم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من المسلمين لا سيما الشيعة منهم، فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق مطامعهم الاستعمارية. فقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء المساجد وبناء القباب والمساجد عليها: وبهذه المناسبة أذكر أن أحد كبار الشرقيين حدثني عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا، أن الضرورة كانت تقضي بتحول القوافل الآسية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية، ولم تجدي أي وسيلة من وسائل الدعاية في جعل القوافل تختاره. وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في هذا الطريق، وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بمن فيها من الأولياء وبما شوهد من كراماتهم حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة. وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقلعوا عن تضخيم المقابر، فإنها نعارة للفرد ودعوة إلى الأنانية وإلى الأرستقراطية الممقوتة التي قتلت روح الشرق، وأن يعودوا إلى رحاب الدين التي تسوي بين الناس جميعا أحياء وأمواتا.
سبحان الله، يعني حتى وإن تكلم بكلام مضمون وحق لكن العبارة السلفية، شوف سبحان الله، وهو ينكر يقول أحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقلعوا عن تضخيم المقابر، فإنها نعارة للفرد ودعوة أنانية وإلى الأرستقراطية الممقوتة التي قتلت روح الشرق. يعني أنت محتاج تشرحها بقى بثلاث خطب للناس، إيه المراد؟ شوف العبارة، يعني إلى تكلم عن التوحيد والشرك إلى توحيد الله عز وجل الذي جاءت به الرسل ونبذ الشرك والغلو في الصالحين، كلام مفهوم وكلام هو سياق القرآن والسنة. إيه الأرستقراطية؟ وأن يعودوا إلى رحاب الدين التي تسوي بين الناس جميعا أحياء أو أمواتا، كيف يعني؟ لا فضل أحد على أهل بالتقوى وما قدمت يداه من أعمال خالصة لوجه الله. فهي وإن كان المضمون مضمونا صحيحا لكن العبارة التي تؤدي هذا عبارة غامضة وليست هي عبارة العلماء السلفيين الراسخين. نعم.
وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق بيك العظم في خاتمة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه من كتابه أشهر مشاهير الإسلام تحت عنوان كلمة في القبور، قال: لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية الأولى، وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة، كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم وتحلوا بتلك الشيم الشماء وبلغوا من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين. وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان حتى لم يطرقوا في النفوس حاجة للاستزادة، ونعم ما خدموا به الأمة والدين. إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل لا يلبث أن يأخذ العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظام، واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار ومدون الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الآفاق وملأت النفوس إعظاما لقدرهم وإقرارا بفضيلة سبقهم بالإيمان ونشرهم دعوة القرآن. لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به نفسه عند التأمل في هذا الأمر أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين وتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطين، إن لم يكن بشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتوه من كبار الأعمال التي تعجز عنها أعاظم الرجال، فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين ودرست أجدادهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين حتى اختفت في تعيين أمكنتها أرباب السير وعفى على أكثرها الأثر إلا ما علموه بعد بالحدس والتخمين، وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين، مع أن المشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ الغاية بالتأنق في رفعها وتشييدها ورفع القباب عليها واتخاذ المساجد عندها، لا سيما قبور الأمراء الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر يشكر في الإسلام، والمتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين غضا طريا وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا.
هذا من وجهة نظري أنه هكذا ينبغي أن يكون التقدير، فهذه القبور ينبغي أن ترفع وتعلم وترفع وكذا، وليس بأقل من قبور ظالمين أو كذا، هذا لجهلي بالتوحيد بل لمكانة هؤلاء العالية ولعلم الأمة بقدرهم، ولأن الأمة كانت على توحيد الخالص لم تعرف مقابر كثير من أصحاب رسول الله، حتى الذين دفنوا في البقيع فلم تعرف مقابر الصحابة فيهم على التعيين. نعم أنت تقول هنا دفن الصحابة، لكن قبر من هذا وقبر من هذا وقبر من هذا، حتى قبور شهداء أحد فإنك لا تجد فيها قبرا واحدا تام البناء يعرب أن هذا قبر فلان أو علان، إنما تقول هذا المكان دفن فيه شهداء أحد، لكن أين القبور لا تجد لها معلما، فضلا أن يكون هذا قبر فلان أو قبر علان أو قبر كذا أو كذا. وهذا لما كانت الأمة أمة التوحيد أمة موحدة، ولما كانت حقيقة الدولة السعودية على الحمد لله على هذا التوحيد الذي حرص عليه العلماء أن يقروا وأن يوجدوا إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، لم يكن هناك تجاوز إلى الآن بفضل الله، ولو كان هذا عند أدنى الناس لربما وضعوا السيراميك والرخام وبنوا مقابر يعني مزعومة وقالوا هذه مقابر شهداء أحد، كانوا 70 فبنون 70 قبرا مثل ما يحصل في سائر البلدان، لكن هذه حسنة التوحيد. ولهذا الحقيقة الواحد إذا نظر للسعودية يقول كفى بهذه الحسنة، يوجد مخالفات في دول العالم، لا توجد دولة بلا مخالفات، في الدولة العباسية مخالفات، في الدولة الأموية مخالفات، في الدولة كذا، لكن حسنة التوحيد عند الموحدين لا قدرها المعروف المعلوم، أن الحسنة التي لا تعدلها حسنة، وسيئة الشرك التي لا توجد إلا في قد تجدها في يعني أماكن نائية من الجهال أو كذا البعيدين عن العلماء الذين يكون عندهم الروافض أو الشيعة أو إلى آخره، لكن في الجملة الحمد لله لا تجد الشرك يرفع رأسه أبدا ولا يؤيد ولا يفتى به، ما تجد زيارة لقبر ولا مولد واحد في هذه البلاد، مولد للعارف الفلاني، معلوم أن هذه الأرض هي أرض الصحابة وأرض التابعين جل التابعين، يعني لو كان هناك خلل في هذا الباب لرأينا ربما كل كيلومتر قد ترى قبرا يعبد من دون الله، لأن ما في يمكن فيها متر إلا وفيها صحابي وطأ أو تابعي أو إلى آخره، لكن الحمد لله هذه حسنة عظيمة، والذاهب إلى هناك يجد هذا، ذهبت إلى شهداء أحد كيف أن هذه القبور تحاط بمحاطة بصور كبير، وأنا أقول هذه القبور مع أن ليس لها معلم، إذا نظرت ما وجدت شيئا أصلا خالص مطلقا، ما وجدت، شفت أرض فضاء بس هذه أرض فضاء محاطة، بس أرض فضاء ما فيها شيء، ما فيها شيء إلا يمكن لبنة كده ولا شيء، لبنة واحدة ولا شيء من هذا، ومع ذلك محاطة بالتعليمات. وما اكتفوا بإحاطة بتعليمات مكتوبة على جذر بعيدة توجه، بل ويسجلون تسجيلا في التحذير من التعلق بهذه القبور، وما ينبغي على المسلم إذا أتى هذه المقابر وهذه الأماكن أن يقول وأن يفعله. هذا التسجيل مسجل لا يسكت في المواسم، مواسم الزحام كرمضان والحج. جبل الرماة، أنا أظن لو في أي بلد من بلدان العالم جبل الرماة الذين كان يقف عليهم الرماة، الذي كان يقف عليهم الرماة في غزوة أحد، لو وجد لجعل من ذهب. الآن عوامل التعرية تأخذ منه شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، حتى لم يعد إلا تلا صغيرا الآن، ولا يأتي الناس إلا جهال قد يأتون هذه المواضع ويتبركون بها. فالشاهد من هذا من حسنة التوحيد حسنة عظيمة عظيمة عظيمة، حسنة عظيمة يعني يحصل بها من الخير ما الله عز وجل به عليم. نعم، وهو أعظم التقوى التي أشار الله إليها في كتابه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وهو أعظم العمل الصالح الذي أشار الله عز وجل في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نعم،
والجواب عن هذا
من؟ احنا بنقول قائل هذا الكلام. نعم،
قال الكاتب والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة، إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية ومحو آثار التعظيم للرفات أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس، وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمال، ولهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك
قبور كبار الصحابة
وجلة المجاهدين إلا ما ندر. ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواه وتضارب ظنون الناقلين. ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف، ولما غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام، كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين، حتى باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن الحق وأقربها إلى الشرك. ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الإسلام لما اجترأوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظيما يأباه العقل والشرع، وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناها وأسرار شريعته فعبثنا بها. وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثممة ابن شفي قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأكيدا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم لنستن بسنتهم ونهتدي بهدي نبيهم، ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات، وانحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التدرج في مدارج الوثنية، فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع فحكمنا بجواز تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا في الدين وخرقا في الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد، إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور والقربات، ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور. كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع، نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين.
نعم، كلام هذا الكاتب اللي هو العظم، كلام طيب، رد على من زعم أن تقدير الصحابة إنما يكون بإقامة قبورهم وتشييدها ورفعها وتزيينها وليس بأقل من غيرهم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قلت وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زال وأنه
من ذكرهم الشيخ يعني من يزخرفون الشرك للناس ويزينون للناس الشعراوي وارتباطه بالقبور والأضرحة اعتقادوا فيها.
نعم.
بعض النماذج.
نعم.
قال الشعراوي في كما في كتاب الشعراوي يبوح بأسراره الروحية لسعيد أبي العينين، قال: كان إيجار الشقة أي التي بجوار الحسين 14 جنيها، وهو مبلغ كبير بالنسبة لي في ذلك الوقت، فقد كان مرتبي في حدود 52 جنيها، وحسبتها فوجدت الباقي بعد الإيجار 38 جنيها، وأنا ساكن في طنطا باثنين جنيه، يبقى الباقي في المرتب 36 جنيه، ورحت أزور سيدنا الحسين، وهناك شكرت الله كثيرا وشكوت حالي أيضا. والله العظيم لم يمر أسبوع إلا وجاء الفراش الذي كان يعمل معي وقال لي: مبروك يا عم. فسألته على إيه؟ قال: الشقة بقت بتسعة جنيه لأنهم عملوا تخفيض وطلعت بتسعة جنيه. قال: كانت هذه أول مسألة مع سيدنا الحسين، ثم توالت المسائل بعد ذلك.
نعم، أول مسألة وكان أمره فرطا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب مبارك والاعتصام الشاطبي رحمه الله.